بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نتعرف فيها معا إلى بعض أبرز آداب الصيام المستحب طبقا لما ذكرته أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. فمن أهم هذه الآداب هو أن يسعى الصائم إلى تحقيق حقيقة الصوم وأهدافه من خلال جعله وسيلة للتحلي بصفات الشخصية الإيمانية، فيجتهد في حفظ جوارحه جميعا في إطار الضوابط الشرعية. جاء في كتاب الوسائل عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر، يعني الأيام المستحبة صيامها من كل شهر قمري، فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الإيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمل. نعم مستمعينا، ومن آداب الصيام المستحب كتمانه والاستجابة لدعوة المؤمن له بتناول الطعام وترجيح نقض صيامه المستحب على رد دعوة أخيه المؤمن. وقد وردت كثير من الأحاديث الشريفة الداعية لذلك والمبينة لجانب من بركاته العظيمة، منها ما ثبته المحدث الجليل الحر العاملي في كتاب الوسائل مرويا عن أبي جعفر الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر، فليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له بذلك اليوم صوم 10 أيام، وهو قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا. وقال عليه السلام أيضا: من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة. وعن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة. وعن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك 70 ضعفا أو 90 ضعفا. مستمعينا، وتباين آثار العمل بهذا الأدب ما بين حصول المؤمن على ثواب صيام 10 أيام إلى 70 أو 90 ضعفا يرجع إلى مرتبة المؤمن في إخلاص النية لله في أصل الصيام، وكذلك في عمله بهذا الأدب الشرعي. وبهذه الملاحظة نختم حلقة اليوم من برنامجكم آداب الصيام. لا تنسونا من صالح دعوتكم.
نعم، كنا مع هذه الفقرة آداب الصيام بتقديم الزميلة ابتسام الإبراهيمي حفظها الله من كل سوء وبلاء أينما كانت. عودة إلى حديثنا عن الفضايات في شهر رمضان المبارك، وجدت إحدى الدراسات فيما يخص هذا الموضوع، قام بهذه الدراسة فريق إعلامي متخصص. الملفت في النظر أن نتائج هذه الدراسة التي أجريت منذ فترة تكاد تنطبق على شهر رمضان. الجديد فيه هو المسلسلات المخابراتية التي تحاول تجميل صورة الأنظمة المستبدة الظالمة وتبرر جرائمها بحق الأبرياء. طبعا الدراسة هذه الدراسة طبعا يعني تم إنتاج ما مجموعه 200 مسلسل توزعت على نحو 61 قناة متخصصة في مجال الدراما السينما والمسلسلات. النتيجة خطيرة جدا. الدور الذي حقيقة تقوم به الفضائيات العربية في شهر رمضان وغيره بحسب هذه الدراسة دور هدام لا يقارن بما تقوم به وسائل الإعلام الأجنبي، وهذا الدور يشكل خطر مباشر على الدين، على الأخلاق، على العلاقات الأسرية، على الصحة العامة، وعلى حتى على قضية الاقتصاد. في شهر رمضان نجد أن هناك توجه عام سواء من قبل المشرفين على وسائل الإعلام والفضائيات لإنتاج البرامج والمشاركة في السباق المحموم الذي أشرنا إليه في تقديم البرامج الرمضانية، ومن جانب آخر ينتج عن هذا السباق لفت للمتلقين، لفت انتباه للمشاهدين بكثر في شهر رمضان المبارك، يريدون أن يقضوا أوقاتهم وفراغهم من خلال متابعة البرامج التلفزيونية والفضائية. الخطر حقيقة الذي تشكله الفضائيات على الدين يتمثل في الإساءة للإسلام، وذلك من خلال التشكيك في المعتقدات، التشكيك في كتاب الله العظيم. يعني ما أعظم هذه الجريمة التي تكون وتحدث من قبل الفضائيات التي تنتمي وتدعي أنها مسلمة، أنها عربية، وتكون تشكل خطورة على المعتقدات الدينية، تشكل خطورة على المعتقدات القرآنية. التشكيك في أصل القرآن الكريم من خلال ازدراء الإسلام والسخرية منه. هناك حقيقة برامج يعني يذاع على بعض القنوات الهدف منه فقط إضحاك الجماهير في شهر رمضان على مواقف يعني لبعض المشاهير، لبعض النجوم الدين. هناك التلفظ بألفاظ قذرة تنم عن الجهل بالدين، عن الاستخفاف به. وطبعا وفقا لهذه الدراسة بلغ عدد المشاهد التي احتوت على تعبيرات عن الأشياء المنافية للقيم، عن كفر، عن إلحاد وتجاوزات على الدين 49 مشهد. و مثلا مسألة نقد الحجاب الإسلامي، هذا الشيء المسلم به في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة، هناك بحسب النتائج الدراسة 53 مشهد. إذن نحن أين نحن من القيم الرمضانية؟ أين نحن من استثمار أجواء شهر رمضان للخير، للتوبة، للتزود معنويا وروحيا ونفسيا من هذا الشهر الفضيل؟ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذن الحديث عن المسلمين، أنتم كنتم، نعم كنتم مؤمنين، كنتم قد آمنتم لكن كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآيات 65 و66 من سورة التوبة المباركة. على أي حال، الحديث كما قلنا حديث طويل، فيما يتعلق بالخطورة التي تواجهها الأمة الإسلامية في فضائياتها، في تلفزيوناتها، في وسائل إعلامها التي تحشد طاقتها في شهر رمضان المبارك. نسأل من الله العلي القدير بأن يمن علينا، على كل واحد منا، بأن يفهم ويدرك ويعي دوره في مواجهة هذه الخطورة العظيمة التي كما أشرنا في هذه الدراسة أنها يعني أصبحت من أحد نتائج هذه الدراسة أنها تحاول تجميل صورة الأنظمة المستبدة، الأنظمة التي نجدها اليوم تسعى لكي تخدم العدو، العدو الأول للمسلمين الكيان الصهيوني. هذه الأنظمة يتم تحسين وتجميل صورتها أمام المشاهد الذي يتابع بكل شغف هذه البرامج، المسلسلات، الفوازير وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن على مسؤولينا، على مشرفينا، على كل من يحمل القدرة والكفاءة والقابلية لكي يقدم ما هو نافع وما هو يكون على مستوى مواجهة هذه البرامج. أصدقائي المستمعين، شيئا فشيئا نقترب إلى موعد الإفطار، إلى موعد أذان المغرب بتوقيتنا في طهران. إذن نعطر هذه الأجواء بالإنصات والاستماع، متدبرين متأملين إلى آيات مباركات من القرآن الكريم. نستمع معا إلى هذه الآيات ثم نعود إن شاء الله إلى حضراتكم وإعلان أذان المغرب. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان قد بقي علي ذنب لم تغفره لي، أو تريد أن تعذبني عليه، أو تقايسني به، أن لا يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هيا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رمضانيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم صياما وقياما وتلاوة لقرآنه في هذا الشهر المبارك. أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، ولنا فيه وقفة عند الأسئلة الرمضانية التالية. هل إن الصوم يربي الإنسان على الامتناع عن طيبات الحياة الدنيا، أم إنه يربي الإنسان على تهذيب النفس والاستفادة منها؟ وما هي أهم الآداب الشرعية للتنعم بالطيبات من الرزق الإلهي؟ أجابنا مشكورا عن هذه الأسئلة ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سماحة الشيخ أسد قصير الباحث الإسلامي من قوم المقدسة. نستمع معا للإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم في الحقيقة هو مصنع للإنسان ليرتقي في الكمالات الروحية نحو الدرجات العليا. فالصوم من خلال تحريم الطيبات وتحريم ما هو حلال على الإنسان، من خلال هذه الآلية حينئذ يستطيع الإنسان أن يرتقي من مرتبة التي هي يكون فيه غارقا في الشهوات وفي الغرائز، ليرتقي إلى مرتبة ما فوق الملائكة، حيث يصبح العقل هو المتغلب على شهواته فيكون أرفع من الملائكة. فالقضية هي على نحو الترتيب، يعني عندما يستطيع الإنسان أن يتغلب ويتحكم بشهواته وبغرائزه، خصوصا ما هو حلال عليه في غير الصوم، من خلال ذلك يستطيع يهذب نفسه، وبالتالي يصبح الإنسان الذي يتحكم بشهواته وغرائزه. ولكن الإسلام لا يريد منا أن نقتل الشهوات، ولا يريد منا أن نمحو الشهوات والغرائز، إنما يريد منا أن نتغلب عليها، أن نتحكم بها، لا أن تتحكم فينا. عندما تتحكم الغرائز والشهوات في الإنسان، حينئذ سيكون هو كالأنعام بل أضل سبيلا. وإذا تحكم الإنسان بعقل، من خلال العقل تحكم بشهواته وغرائزه، حينئذ سيكون أرفع من الملائكة. فالإسلام لا يدعو إلى قتل الشهوات، بل إلى التحكم والسيطرة على الشهوات التي من خلالها ومن خلال التحكم بها يهذب نفسه فيرتقي إلى المقامات الروحية العالية. في مدرسة الإسلام المحمد الأصيل وفي مدرسة العرفان الأصيل، الآلية هو أن نتمسك بالآداب الشرعية والوظائف الشرعية، وأن نلتزم بالحلال والحرام وبالآداب المعنوية للعبادات، من خلال التزام بالنوافل، من خلال التزام أيضا من خلال التزام بالآداب المعنوية للصلاة، وكذلك الآداب المعنوية للصوم. لأن الصوم إذا نحن كان لنا الصوم فقط هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، فهذا لن يفيدنا في تهذيب أنفسنا، بل لن يكون لنا فائدة من هذا الصوم سوى الجوع والعطش. أما إذا التزمنا بالآداب المعنوية للصوم، فكان صومنا هو صوم النفس، ولم يكن فقط هو صوم البطن والفرج، إنما كان هو صوم النفس. فنمتنع أثناء الصوم عن المحرمات، ونمتنع عن ما الله عز وجل حرمه علينا، وهكذا نكون قد ارتقينا من مرتبة صوم البطن والفرج إلى صوم النفس. وهذه طبعا صوم النفس هذا هو الذي يجعل الإنسان في مرتبة أعلى من الصوم صوم الجوارح أو ما يسمى صوم البطن. فإذا علينا نحن أن نلتزم بالآداب المعنوية للصوم حتى لا يكون صومنا فقط هو من كصوم الجائع والعطشان.
كانت هذه أيها الإخوة والأخوات إجابات سماحة الشيخ أسد قصير الباحث الإسلامي من قوم المقدسة عن أسئلة لقاء اليوم في واحة رمضانيات. شكرا له وشكرا لكم على طيب الاستماع. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبه للإذاعة
حيدر البهبهاني.
الإخراج
حسن جورجي.
الإخراج الفني
شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونتمنى لكم الخير والموفقية والنجاح. قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان وما زال وسيكون نبراسا للحكم الإسلامي والقضاء الإسلامي، وقصص هذا القضاء كثيرة. ونحن ندعوكم في هذه الحلقة إلى متابعة قصة أخرى من قصص قضايا الحكم عند أمير المؤمنين عليه السلام، وعنوان قصتنا لهذا اليوم الدعاء.
هيا يا غلام، هيا هيا تحرك ولا تكن كسولا، قلت لك هيا. آه منك يا خامل، آه تحرك يا ولد، لماذا أنت هكذا؟ هل أسأت لك يوما؟ هل قصرت بشيء بحقك؟ أطعمك مما أكل، لماذا تعذبني بإهمالك هذا؟ هل أنت مريض فأداويك؟ انظر بالله عليك، ألا تخجل من نفسك؟ أهكذا تربط أمتعتنا على ظهر البعير بهذه الرخاوة؟ كم أنت مهمل. لا إله إلا الله، انظر انظر ما فعلته بنا، كسر الجرار وأريق الماء، تبللت ملابسنا وحاجياتنا وتلوثت بالتراب. ألهذا الحد أنت بليد؟ تحرك أيها الكسول، تحرك تحرك وارفع حاجياتنا عن التراب. قسما لو لم آتي حاجا لضربتك ضربا مبرحا. قلت لك تحرك، قلت لك تحرك، وإلا فقدت صوابي معك. لم يعد لي صبر عليك. خذ خذ أيها الكسول.
لماذا تضرب؟ لا تضرب، إنك تؤلمني. قلت لك لا تضرب، لا تضرب.
أو بك جرأة على ردي أيها العبد؟
ولم لا أرد عليك؟ سأضربك إن لم تتوقف عن ضربي. قلت لك لا تضرب، خذ.
ها؟ تضربني؟ لا عشت إن لم أؤدبك أيها العبد الكسول، أهكذا ترد على مولاك؟
بل أنت الكسول، أنت البليد أيها العاق. نعم عاق.
أنت الذي تقول عني عاق؟ ستعلم كيف أؤدبك يا عبد.
هو من قال أنا عبد عندك؟ بل أنت عبدي.
أنا عبدك أيها المعتوه؟ أجننت يا غلام؟
نعم أنت عبدي وأنا سيدك.
إنك حقا مجنون.
مجنون؟ سترى ما سأفعله بك. أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني، أنقذوني، حدثوني أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني من هذا الرجل.
ما بك أيها الغلام؟ ما بك
أيها الناس؟
ماذا حدث؟ ماذا حصل لك؟ لماذا تصرخ هكذا؟
تعالوا تعالوا وخلصوني من هذا العبد الآبق. تعالوا انظروا كيف يؤلمني ضربا. تعالوا تعالوا وخلصوني من ناكر المعروف والجميل. تعالوا انظروا كيف يعتدي علي.
ماذا حصل؟ لماذا تمسك به هكذا؟ ماذا حدث؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث؟
إنه عبدي، أحترمه وأحسن إليه لكبر سنه. كنت أرعاه بدل أن يرعاني، ولكنه تمادى في غيه. إنه يدعي أنني مملوك له وإنه سيدي، خلصوني منه.
إن لم تسكت أيها العبد سأقتلك.
أتسمعون؟ أتسمعون ما يقول هذا المجنون؟
مجنون؟
إنه لا زال في طيشه وغيه. أهكذا سبيل المعروف الذي أصنعه معك أيها العبد؟ أهكذا ترد معروف معك أيها العبد؟
بل أنت عبدي أيها الكذاب. هل تعتقد أنه سيصدق هؤلاء أكاذيبك؟ لم أعلم أنك محتال إلى هذه الدرجة.
ولماذا لا يصدقوني؟ انظروا إلى شكله. بالله عليكم، هل يوحي شكله أو يدل على أنه سيد؟
اسكت أيها الكذاب، اسكت.
مهلا مهلا، انتظر قليلا، نحن بالقرب من الكوفة، هناك من يقضي بينكما.
ماذا تعني؟
تقصد أنه بالكوفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لماذا لا تذهبان إليه؟ لعله يجد سبيلا لحل مشكلتكما، فنحن لا نعرفكما ولا نميز من منكما السيد ومن العبد.
هيا هيا أيها الوغد، أيها الآبق، هيا بنا لنذهب هناك، إنها فرصة لكي أعرفك قدرك وقيمتك أيها العاقل.
أنا العاقل؟ أنت؟ هيا هيا هيا، ستنكشف الحقيقة وستعلم كيف سأؤدبك.
هيا بنا ولا تتأخر، هيا.
بالله عليك، من أنت؟
أنا قنبر خادم أمير المؤمنين، ما حاجتك يا رجل؟
بالله عليك يا سيد، دلني على أمير المؤمنين ليحكم بيني وبين هذا الغلام.
نعم نعم، دلنا عليه، إني أجدك من الصالحين.
على بركة الله، ولكن أخبراني قصتكما.
أصلحك الله، هذا الغلام لي، كنت أرعاه وأهتم به.
نعم.
ونحن في طريقنا لحج بيت الله الحرام أذنب ذنبا فضربته، ولكنه وثب علي وجمع الناس.
لا يا سيدي لا تصدق، إنه هو غلامي وأنا مولاه. أرسلني أبي معه كي يعينني بأمور السفر، هو الذي وثب علي وسط الطريق، يدعي أنني غلامه ليسرقني ويبيعني في سوق النخاس.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيا بنا، هيا بنا على بركة الله، هيا بنا إليه، هيا. يقول أمير المؤمنين، هل تقسمان على ما تقولان؟
بكل تأكيد،
بكل تأكيد.
أقسم بالله الحق، أقسم بالله الحق، إنه غلامي، وإنني اشتريته من سوق النخاسة قبل سنتين بمئتي درهم كي يعينني، وكم كنت أرعاه وأهتم به، أطعمه مما أكل وأكسوه بمثل ما ألبس، وكما أخبرتك أذب ذنبا ضربته لذلك فوثب علي.
وأنت يا؟
وأنا أيضا أقسم أنه عبدي، كان لأبي في الشام وكان يعيش معنا منذ مدة، غفر الله لك يا أبي، كم كان يحسن إليه ويقول لنا لا تعاملوه معاملة العبد لكبر سنه، ولكنه لئيم، كان يتحين الفرص، فاليوم هو عندما وجد فرصة في غربتنا انهال علي ضربا وركلا وشتما كي يدعي أنني غلام آبق عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمعتما ما قال لكما أمير المؤمنين؟
وماذا قال يا قنبر؟
يقول لكما قوما من عندي واذهبا إلى تلك الناحية، إني لا أراكما تصدقان القول، اذهبا وتصادقا ولا تجيئاني إلا بالحق بعد طلوع الشمس.
نعم يا قنبر، أكمل بالله عليك، أكمل حديثك.
حدثنا يا قنبر، حدثنا، فلقد شوقتنا لمعرفة هذه المعضلة التي لم نجد لها حلا.
لله درك يا أبا الحسن، حقا إن كل معضلة ليس لها إلا أبو الحسن. عندما جاء الرجل والغلام في صباح اليوم التالي، اجتمع الناس حولهما وهما ما زالا يتواعد أحدهما الآخر ويسب، هذا يحلف وذاك يكذبه وبالعكس، حتى قال لهما أمير المؤمنين ليدخل كل منكما رأسه في واحد من هذين الثقبين.
ها؟ ثقبين؟
نعم.
أي ثقبين يا قنبر؟
ثقبان أمرني مولاي أمير المؤمنين أن أثقبهما في حائط على قدر أن يتمكن أحدنا من أن يدخل رأسه فيه ليبرزه من الطرف الآخر لذلك الحائط.
وما حكمة ذلك يا قنبر؟
لا تعجل يا أخي، لا تعجل.
بالله عليك أكمل يا قنبر، أكمل، فكل شوق لسماع نتيجة قضاء هذه المعضلة.
نعم يا أصحابي، أدخل كل منهما رأسه في أحد الثقبين وظلا على هذه الحالة وهما لا يدريان ما سيصنع بهما، وبعد مدة وهما على هذه الحالة صاح أمير المؤمنين بصوت يسمعه الرجل والغلام.
ها؟ بماذا صاح؟
يا قنبر. فقلت له لبيك يا ابن عم الرسول، فقال لي علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهت الإثناء والكل في سكون مطبق، ينظرون ما سيأمر به، وإذا به يقول عليه السلام عجل واضرب رقبة العبد منهما.
وماذا بعد؟
ما إن قال ذلك وإذا بالغلام يخرج رأسه من الثقب وهو يرتجف. أما الرجل فمكث فيه. اقترب أمير المؤمنين من الغلام وقال له: ألست تزعم أنك لست بعبد وأنك سيد هذا الرجل الذي هو عبد اشتراه أبوك من سوق النخاسة؟
وماذا كان رده بعد أن انكشف سره؟
نعم، ماذا كان رده بعد أن انكشف سره؟
بكى الغلام ثم قال: إنه كان يقسو علي ويضربني ضربا مبرحا ويعتدي علي ويشتمني.
ماذا قال له أمير المؤمنين؟
قال له: كان الأجدر بك أن تشتكي منه لا أن تدعي ما ليس لك. ثم استدار إلى الرجل ونصحه في أن يحسن معاملته مع غلامه، وأكد عليه أن يكف عن ضربه أو الاعتداء عليه.
سبحان الله،
ما شاء الله،
هكذا يجب أن يكون القاضي.
نعم، يجب أن يكون فطنا ذكيا ومدركا.
إي والله هكذا يجب أن يكون القاضي، وإلا لا عدل يقام ولا قسط.
Thank you.
مستمعين الكرام، هكذا قضى أمير المؤمنين لهذه المعضلة أيضا، بذكائه وبفطنته المعهودة. لله درك يا أمير المؤمنين. هذه القضية مستمعين الكرام لم تكن القضية الوحيدة التي تناقلتها كتب التاريخ من قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بل له قضايا عديدة وعديدة. بيد أن كتب التاريخ لم تنقل لنا كل تلك القصص وكل تلك القضايا، فما خفي كثير والله أعلم به. ونحن نقلنا لكم قصة واحدة من هذه القصص، أما ما ظفرنا به من باقي قصص حكم أمير المؤمنين وقضائه فإننا نعدكم أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة وننقل لكم ما تيسر لنا من هذه القصص على شكل تمثيليتنا الحوارية التي سمعتموها. حتى الملتقى بكم في الحلقات القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع المسلسل التمثيلي قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعاتكم وعبادتكم في هذا الشهر الفضيل. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما، عند الساعة 9:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:38، نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. في الساعة 10:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 11:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. في الساعة 11:25 تستمعون إلى دعاء الافتتاح، شباب الرساليون، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:43 وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة 12:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 1 موعدكم مع نشرة خبرية أخرى وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.